أشاد سماحته بالإرادة العظيمة للشعب الإيراني في الحرب الأخيرة، معتبرا شعور شعب أو دولة بهذه الثقة واستعدادها لمواجهة أمريكا والكيان الإسرائيلي أمرا بالغ الأهمية. وأشار سماحته إلى ضرورة الحفاظ على الإرادة والوحدة الوطنيتين، مشددا على أن الإيرانيين سيدخلون المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم ولن يظهروا كطرف ضعيف في أي مجال. شدد الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان على أهمية معالجة الثغرات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال فترة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. بوزيشكيان وخلال اجتماع للحكومة أكد أن الشعب الإيراني لعب دورا أساسيا خلال فترة العدوان، لافتا إلى ضرورة تقدير المشاركة الجادة والفعالة للمواطنين والمنظمات غير الحكومية وجميع القطاعات الخاصة والشعبية الأخرى بهذا الخصوص. كما ودع الرئيس الإيراني لتصحيح بعض الأخطاء السابقة، مشيرا إلى وجوب إجراء تغييرات في سلوكيات الأجهزة الحكومية حفاظا على الوحدة والتضامن التي تشكلت بين الشعب والحكومة. اعترفت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الكيان ستغلق ميناء إيلات كليا على خلفية الهجمات الأخيرة للقوات اليمنية على المرفأ. وأكدت المصادر أن قرار إغلاق الميناء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد القادم. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أخيرا مهاجمة ميناء إيلات وهدفا عسكريا بمنطقة النقب جنوبي الأراضي المحتلة بثلاث طائرات مسيرة. التقرير التالي يتضمن تفاصيله فعن تأثير الضربات اليمنية على تعطيل الملاحة البحرية للكيان الصهيوني.
مؤشرات التأثير الاستراتيجي لعمليات القوات المسلحة اليمنية في عمق البحر الأحمر تتوالى، حيث بدأت نتائج الدعم اليمني للمقاومة الفلسطينية تتجلى بوضوح. سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت فشلها في تأمين ميناء إيلات الحيوي وأقرت بإغلاقه بشكل كامل نتيجة الضربات المتكررة التي تعرض لها، لا سيما من قبل الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية اليمنية. هيئة الموانئ والملاحة التابعة لوزارة المواصلات في كيان الاحتلال أكدت بشكل واضح أن ميناء إيلات سيتوقف عن العمل كليا اعتبارا من الأحد 20 يوليو/تموز، وذلك بسبب عجزه عن تسديد الديون المتراكمة وفشل الحكومة في صد الهجمات المتكررة من قبل القوات اليمنية على الميناء نفسه وعلى السفن المرتبطة بالاحتلال في البحر الأحمر. بلدية إيلات قامت هي الأخرى بالحجز على حسابات الميناء البنكية بعد إفلاسه وتسريح العمال منه، ما جعل الميناء غير قادر على الاستمرار في العمليات اللوجستية والإدارية. هذا وقد أدى تصاعد الهجمات البحرية للجيش اليمني ضد السفن المتجهة إلى إيلات إلى شلل شبه كامل في الملاحة جنوب كيان الاحتلال منذ أكثر من 18 شهر. قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الحكومة الإسرائيلية طلبت رسميا من الولايات المتحدة استئناف الغارات ضد صنعاء، وطرحت فكرة إنشاء تحالف عسكري دولي لتعزيز أمن الملاحة البحرية حسب تعبيرها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفض الكشف عن اسمه عن حاجة ملحة إلى تحالف أوسع لمواجهة صنعاء حسب تعبيرها، خاصة بعد إغراق سفينتين. وقالت إن الأضرار من منع سفن تجاوزت التأثير فقط على ميناء إيلات، وإنها تضر بشكل كبير بالموانئ الأخرى. الإعلان الإسرائيلي الجديد هذا يشكل اعترافا صريحا بعجز المنظومة العسكرية الإسرائيلية وكذلك الأمريكية في مواجهة تصاعد واستمرار العمليات اليمنية، كما يؤكد أن العمليات اليمنية قد بلغت هدفها بإرباك الحركة الملاحية وإضعاف القدرة الاقتصادية والعسكرية لكيان الاحتلال، وذلك في سياق حرب الإسناد المفتوحة التي يخوضها اليمن نصرة لغزة والمقاومة.
أكدت وزارة الصحة السورية إصابة أكثر من 10 أشخاص جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق. مصادر محلية أشارت إلى قصف الاحتلال القصر الرئاسي ووزارة الدفاع ومقر هيئة الأركان، مشيرة إلى شن مقاتلات الكيان غارات على مطار المزة العسكري و جبال معظمية الشام والفوج 100 بريف دمشق الجنوبي، هذا وسجلت إصابات بين المدنيين جراء قصف الاحتلال على مدينة السويداء فيما استهدف أيضا محيط الطريق الدولي بمحافظة درعا جنوبي البلاد. وعلى المستوى الشعبي انطلقت تظاهرات في دمشق وحلب وحماة واللاذقية تنديدا بعدوان الاحتلال على البلاد ورفضا للتدخل بشؤونها الداخلية. دان حزب الله عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا واعتبره حلقة من مخططات العدو لاستباحة الدول وزرع الفتن واستكمالا لمسلسل الاعتداءات على دول المنطقة. بدوري قال المكتب السياسي لحركة أنصار الله إن كيان الاحتلال يضرب المواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط، مؤكدا أن ما يحصل بسوريا يستدعي موقفا جادا من الدول العربية والإسلامية لوضع حد لهذه التجاوزات. ومن جهتها قالت حركة حماس أن العدوان اعتداء سافر على سيادة سوريا وإرهاب منظم يسعى لتقويض استقرارها، فيما شددت حركة الجهاد الإسلامي على أن الكيان لا يفهم سوى لغة القوة لمواجهة توسيع احتلاله. أعلن الشيخ حكمة الهجري رفضه القاطع لأي اتفاق أو تفاوض مع من أسماها العصابات المسلحة التي تطلق على نفسها حكومة في سوريا وفق تعبيره. وشدد الهجري على ضرورة الاستمرار في الدفاع والقتال حتى تحرير محافظة السويداء، معتبرا القتال خيارا وطنيا وإنسانيا لا تهاون فيه. وأكد الهجري أن أي جهة تخرج عن الموقف تواصل مع الإدارة الجديدة ستعرض نفسها للمحاسبة من دون استثناء. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد أكثر من 50 مدنيا أثر القصف الوحشي للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 58,500، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 139,600 منذ بدء العدوان عام 2023. وأطلق الاحتلال قنابل الغاز على منتظري المساعدات بخان يونس جنوبي القطاع، ما تسبب بتدافع واستشهاد أكثر من 20 شخصا، فيما قصف خياما للنازحين في المواصي ونسف بنايات سكنية في رفح واستهدف حي الزيتون بمدينة غزة. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد دخول الإيرانيين المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم دون ضعف. إصابة مدنيين بعدوان إسرائيلي على سوريا والاحتلال يستهدف القصر الرئاسي ووزارة الدفاع في دمشق. وتجاوز حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم حدود 80 شهيدا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة عاشوراء
في نهضة الإمام الخميني. ثقافة عاشوراء مدارات في وعي التاريخ وبناء الحاضر.
ثقافة عاشوراء رؤى تأسيسية في ضوء النص الخميني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. في نصوص النهضة المختلفة وفي مراحلها وأشواطها المتعددة نلاحظ تركيز الإمام الخميني على قضية الحسين سيد الشهداء ودور المنبر الحسيني وبقية وسائل الإحياء في يقظة الشعوب وتوحيدها والإبقاء على هويتها الإسلامية الأصيلة. كما تكشف نصوص الإمام الراحل عن الأبعاد السياسية والاجتماعية والتنظيمية بالإضافة إلى الجانب الحركي في مراسم العزاء الحسيني. وعندما نتأمل نصوص الإمام الخميني فسوف نجد من ناحية أنها ترتبط بأصول إسلامية صادرة بشكل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام، وهي تتجه من ناحية ثانية صوب الواقع القائم فيما يكتنز من وقائع وإمكانات للتغيير. وفيما يتعلق بالحقيقة الأولى التي تشير إلى موقع الشعائر الحسينية في التخطيط الإسلامي، نرى الإمام الخميني يقرر في ضوء الثابت الصحيح من الأخبار والروايات أن الإسلام هو الذي أرسى دعائم هذا البناء الشعائري منذ البداية. أما عن الجانب النهضوي والحركي في العزاء الحسيني، فقد وجدنا الإمام الخميني في آخر نص تركه لنا يوصي شعب إيران والشعوب الإسلامية الأخرى بأن تقتدي بنهج الأئمة الأطهار من أهل البيت عبر مجموعة من الشروط، يركز الإمام من بينها على دور وموقع مراسم العزاء بشكل عام ومراسم عزاء سير الشهداء بشكل خاص، إذ يقول: وكمصداق على ذلك الالتزام ألا يغفل حتى للحظة واحدة عن إقامة شعائر مراسم العزاء للأئمة الأطهار، لسيما سيد المظلومين ورائد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله الوافرة وصلوات أنبيائه وملائكته والصالحين من عباده على روحه الملحمية العظيمة. ونلحظ الإمام في إطار نصوص الوصية الأخرى يعيد قراءة الواقع المعاصر من خلال معطيات مراسم العزاء الحسيني، وبالتالي يعطي للنصوص الإسلامية المؤكدة على إحياء العزاء الحسيني قيما وأبعادا أخرى في واقع الحياة. وإذا كان من دأب الإمام الراحل بحكم الوعي والموقع وبنية الخطاب أنه يؤكد دوما في المسائل الإسلامية على الجانب النهضوي الذي يرتبط بإبراز البعد التغييري الحركي من المسألة المطروحة، فإنه يفعل الشيء نفسه بالنسبة لطبيعة تعاطيه مع مراسم الإحياء الحسيني، حيث نراه يؤكد في أحاديث مفصلة على الأبعاد التنظيمية والتغييرية والتعبوية التي تنطوي عليها الشعائر وتختزنها مراسم العزاء. فقد سبق للإمام الراحل وأن ركز في تناول هذه الأمور على الجانب المعنوي والتعبدي بوصفه الأساس والقاعدة المنتجة للثمار السياسية والاجتماعية كما فعل مع الحج مثلا. ومن البعد نفسه ينظر سماحته لمراسم العزاء والشعائر الحسينية، فالثمار السياسية والاجتماعية لا تظهر كاملة إلا من خلال الإيمان التعبدي بها والارتكاز إلى الجانب المعنوي الروحي الذي يعتبر القاعدة المنتجة للعطاءات الحركية والنهضوية. أعزائي المستمعين، ثمة مسألة ترتبط بشبهة تثار داخل بعض الأوساط التي ترتبط بثقافة التغريب وقيمها المرجعية أو تلك التي لا تلم بالأبعاد المتنوعة في الشعائر الحسينية ولا تتوفر على رؤية شمولية، فتعود لتصدر في منطقها عن جهل كما تصدر الفئة الأولى في منطقها من تأثر بالغرب وقيمه وأفكاره. هاتان الفئتان تتهم مجتمعاتنا بشدة التركيز على العزاء الحسيني وترمي شعوبنا بالإنهزامية وأنها معزولة منطوية على نفسها تحمل عقدها وتنتحب على مصيرها وهي عاجزة عن ممارسة التغيير. وربما هناك من يحاول أن يواجه الشعائر بمنطق الشرعية، وهو يصدر من فهم ضيق لمراسم الإحياء الحسيني ولجملة واسعة من الممارسات العبادية الأخرى كما تفعل الوهابية مثلا. لا يقفز الإمام الخميني على أمثال هذه الإثارات، بل يقول في تصوير هذا الفهم الخاطئ: إن مجالس العزاء هذه لم تعط قيمتها الحقيقية في جميع أنحاء العالم، وقد يصفنا المتأثرون بالغرب أننا شعب بكاء لأنهم قد لا يسعهم فهم الثواب الكبير الذي يمنح مقابل الدمعة الواحدة في هذا المجال. إنهم لا يدركون الثواب الكبير الذي يمنح لمجلس العزاء الحسيني، وهم إلى ذلك مستمعنا الكرام يعجزون أيضا عن إدراك الجانب السياسي لهذه المجالس والمتمثل كما يقول الإمام الراحل في توجيه جميع الناس نحو نقطة واحدة وتحشيد جميع الطاقات لأجل هدف إسلامي. ويضيف الإمام في هذا المضمار فيقول إن الهدف من مجالس العزاء الحسيني ليس البكاء فقط على سيد الشهداء والحصول على الثواب وإن كان الأجر موجودا فعلا، وإنما الهدف المهم هو الجانب السياسي. أيها الإخوة والأخوات، وانطلاقا من البعد الذي يجمع السياسي إلى التعبدي، نرى الإمام يعود إلى الاتجاهات المشككة والجاهلة بمغزى الإحياء الحسيني ليخاطبها بصريح العبارة: إذا ما فهم الملوثون بالثقافة الغربية وأدركوا الدافع لمجالس العزاء هذه والباعث في هذا البكاء ولماذا كل هذا الثواب والأجر عند الله سبحانه، فحينئذ لا يصفوننا بأننا شعب بكاء بل شعب ملحمي. ويتضح من النصوص أن طبيعة المشكلة لدى من يثير الشبهات حول فلسفة العزاء الحسيني تكمن منطقيا وعمليا في العوامل التالية: أولا، أن الفئة المثقفة المتغربة تأبى عليها أصولها الثقافية الغربية أن تهضم جوانب الثواب والأجر المنصوص عليها في الروايات والأحاديث الناظرة لمن يحيي ذكر الصبت الشهيد. ثانيا، على أهمية الجانب المعنوي والروحي والأجر المترتب على البكاء والشعائر الحسينية الأخرى، إلا أن المستهدف فيها كما يؤكد الإمام الراحل هو أبعادها السياسية والاجتماعية، وهذه الجوانب تحتاج إلى من يتمثلها ويعبر عنها بالممارسة العملية لتكون المصداق الفعلي لمن يجهل هذه الأبعاد ويفتقد الوعي الكامل بها. وثالثا، طالما بقيت الشعوب والمجتمعات الإسلامية بعيدة عن عطاءات العزاء الحسيني في أبعاده السياسية والاجتماعية، فإن العالم الإسلامي سيبقى يفتقد الصورة التطبيقية للشعائر الحسينية باستثناء بعض البلدان، وهذا ما يقود إلى تراكم الجهل وفقر في وعي فوائد هذه الشعائر، مما يبعث على إثارة المزيد من الأسئلة والشبهات. إن الفئة التي آمنت بالخيار الحسيني واقتنعت به في مقابل الخيار الأموي وسلطته والنمط الذي يعكسه من الإسلام، كانت لقلة عددها وعدتها بحاجة إلى ما يلم شملها ويجمع شتاتها ويضعها في إطار عمل موحد. لقد كان من الصعب مواجهة المد الأموي ومراكز سلطته وأشكال الحكم الأخرى التي امتدت باسم الإسلام من دون اعتماد الخيار الحسيني. وإذا كان الحسين قد سقط شهيدا في كربلاء مع أهل بيته وأصحابه، فقد كان من الضروري أن يستمر النهج الحسيني، وهنا يأتي دور الشعائر الحسينية وما أتاحته من أدوات ووسائل، إذ لها الأثر الكبير في شد أنصار الحسين والمشايعين لنهجه وتكتيلهم في إطار تنظيم اجتماعي عضوي. إن من يقرأ التاريخ ويطوف بين صفحاته يلمس حرص السلطات الأموية والعباسية على منع مراسم العزاء الحسيني في تعبيراتها المختلفة، وهذا الثابت التاريخي يكفي لوحده في إبراز القيم السياسية والاجتماعية للعزاء الحسيني، وإلا لو كان أمر العزاء محصورا في وعي حكام الجور وإدراكهم بمجرد البكاء لما كان فيه ما يضر السلطات، وبالتالي ما يدعوها إلى مواجهته بكل الوسائل والسبل وتشديد النكير على ضروب الشعائر، حتى غدت زيارة الحسين وإقامة مجلس عام للعزاء وأحيانا قول بيت واحد من شعر العزاء مدعاة للسجن والتشريد وربما القتل. لذلك انطلقت النصوص التأسيسية للشعائر وهي تنظر إلى الأوضاع التي كان عليها أنصار أهل البيت والحاجة إلى توفير ما يلم المشايعين للحسين ووضعهم في إطار تكتل عضوي وتنظيم فعال يوفر لهم سبل الوجود والاستمرار. هذا الإطار التاريخي التأسيسي لمجالس العزاء يكشف عنه الإمام الخميني بنصوص واضحة ومباشرة. أيها الإخوة والأخوات، وننتقل في الفقرة التالية من البرنامج إلى الشيخ باقر صادقي ضيف هذه الحلقة.
في حلقة اليوم يسرني أن أستضيف سماحة الشيخ باقر صادقي في حديث. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم
سماحة الشيخ. أقف أولا في لمحات أولية وتمهيدية عما تضمه نصوص الإمام من فهم ومن رؤية لموقع محرم وعاشوراء ولموقع شهر صفر، كذلك في وعي المسلمين وكذلك في حركة المسلمين وفي واقع المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا يخفى على السامع أن الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في الجنة كان يؤكد كثيرا على أهمية محرم وصفر في الأمة الإسلامية، وهذه القضية معروفة عنه أن كل ما لدينا من محرم، يعني هذه النهضة وهذه الجمهورية الإسلامية هي في الحقيقة من بركات محرم، وفي مقولة أخرى كل ما لدينا من عاشوراء. ذكر مصائب أهل البيت في خصوص محرم وصفر له فالطابع خاص، وهذا الطابع الخاص هو يؤكد عليه السيد الإمام أنه وحدة الأمة واجتماعهم السياسي في هذا الوقت وإقامتهم هذه المراسم في الحقيقة لها دور لحفظ نهضة الإسلام وثورة الحسين.
نعم، في مدخل آخر طبعا سريع وقصير لو سمحتم، موقع ثقافة عاشوراء ودور محرم وصفر في حركة الثورة الإسلامية المعاصرة في الوقت الراهن.
نعم، طبعا من نظر السيد الإمام أنه نراه من خلال خطاباته يؤكد على الخطباء ويؤكد على المسؤولين أنه لابد من الاستفادة من محرم وصفر الاستفادة الواعية، لأن قلوب الناس وقلوب المحبين متوجهة تماما إلى الحسين، فلا بأس من الاستفادة من هذه العاطفة وهذا التوجه الذي يعبر عنه في بعض الخطابات. يقول أنتوا انظروا أن الدول العظمى كأمريكا أو بريطانيا أو ما شابه ذلك لو أرادت أن تقيم اجتماعا ما لمناسبة مخصوصة،
نعم،
كم مقدار يخسرون من الأموال وكذلك يهيئون، ولا ينجح ذلك الاحتفال وذلك الشيء مع تقديم دعوات الحضور وتقديم مرغبات وما شابه ذلك، ولكن لا ينجح. بينما نحن الحمد لله ببركة الحسين وببركة هالعاطفة التي عند المحبين للحسين نرى الناس ذرافات يأتون بدون دعوة، مجرد ما يقام المجلس نراهم يأتون ويشتركون للحضور والبكاء على مصيبة سيد الشهداء.
نعم،
فلذا نراه يقول ينبغي أن نستفيد من هذه القضية.
نعم، ودور محرم وصفر في انتصار الثورة الإسلامية بشكل مختصر طبعا.
نعم طبعا، أنا أذكر كلمة من كلمات السيد الإمام اللي من عندها نستفيد، يقول كونوا على يقين لو لم تكن هذه المصائب التي تعقد والمجالس في شهر محرم وصفر والمواكب مواكب العزاء واللطم لما صارت نهضة وانتفاضة 15 خرداد.
نعم،
المعروفة ببونزخرداد، يقول لما صارت هذه ولا ما كان لها الدور، يقول هذه استوحت منين؟ من مجالس ومصائب الحسين ومجالس الحسين التي كانت تعقد في شهر محرم وصفار.
نعم، وكذلك نعم يعني استمر نفس الدور، ليس يعني لم يقتصر دور المراسم على انتفاضة خرداد، وإنما استمر كذلك حضورا ودفعا في حركة الثورة الإسلامية التي آلت أخيرا الانتصار.
نعم نعم، يقول إن كل ما لدينا من عاشوراء.
نعم،
هذا في الحقيقة إشارة إلى هذا المعنى.
أنتقل الآن وإياكم سماحة الشيخ الضيف إلى نعم. فلسفة مراسم العزاء الحسيني.
نعم،
في نصوص الإمام الخميني وكذلك في نهضة الإمام، يعني هناك طبعا نصوص متكاثرة تتحدث فيه عن النهضة وعن فلسفة العزاء وعن أبعاد العزاء، فلا أدري كيف نتلمس أبعاد هذه النصوص ومعطيات هذه النصوص.
نعم، خلال المشاهدة والقراءة في بعض النصوص الواردة عن السيد الإمام رحمة الله عليه بالنسبة للمجالس الحسينية وبالنسبة إلى المراسم التي تعقد في شهر محرم وصفر، يمكن أن في الحقيقة نستفيد هذا الجانب من السيد الإمام. مثلا في خطاب من خطاباته كان يقول إن الخطاب الحسيني، يعني المجالس الحسينية، تحفظ مدرسة سيد الشهداء عليه السلام ومنهجه، والذين يقولون دعوها، أنه هذه لا
تتركوها،
اتركوها.
نعم.
لا يفهمون أساسا ما هو منهج الحسين عليه السلام، ولا يدركون أن هذه المجالس وهذا البكاء قد حفظ الإسلام منذ 1400 سنة. نعم، إن هذه المنابر وهذه المجالس والتعازي ومواكب اللطم هي التي حفظت لنا الإسلام. فنرى السيد الإمام من خلال الكلمات الصادرة عنه في الحقيقة أنه يراها بمنظار أوسع مما نحن نراها عليه، قد نحن ننظر إليها من منظار ضيق، أما السيد الإمام كان ينظر إليها من منظار واسع، ولذا نراه يقول ولو أراد امرؤ الانفراد في إحدى زوايا غرف منزله والاكتفاء بقراءة زيارة عاشوراء واستعمال المسبحة لما بقي شيء.
نعم،
من خلال كلمة كيف يعني، يعني شنو ما بقي، يعني يرى أن في هذا التجمهر وهذا الاجتماع العظيم اجتماع سياسي مهم وسوف يقضي على الطواغيت وعلى الظلمة أينما كانوا وأينما حلوا، يعني كأنما في المظاهرة ظاهرة وفي الحقيقة نوع من الاجتماع على محبة الحسين له منحة سياسي، بخلاف أكو منحة فردي. التوجه بالزيارة بشكل منفرد إلى الحسين فيه ثواب فيه أجر، لكن أن يؤثر على بقاء الإسلام وحفظ الإسلام لا. فإذا الإمام يرى من خلال هذه المجالس والتعازي ومواكب اللطم أنه هي التي حفظت الحسين، ولذا في نص آخر هو ينقل عنه يذكره في كتابه التي في الحقيقة عبارة عن ترجمة لخطابات الإمام في
حول ثقافة عاشوراء. نعم،
حول ثقافة عاشوراء، يقول كل مذهب وكل مدرسة بحاجة إلى اهتمام شعبي واحتضان والتفاف بأمثال هذه المراسم، مراسم اللطم والبكاء، ولو لم تكن موجودة لما أمكن أن يحفظ هذا المذهب ويصان. فإذا من خلال هذه العبارة نرى السيد الإمام متوجه جيدا إلى النكتة الأساسية لحفظ الإسلام من خلال هذه المراسم.
نعم، نتحدث أو تتحدث في الواقع نصوص الإمام عن بعد السياسي لمراسم العزاء ولمصائب سيد الشهداء، لا أدري كيف نقرأ تفاصيل هذا البعد السياسي المترتب على مصائب سيد الشهداء.
البعد السياسي الذي يراه السيد الإمام رحمة الله عليه من خلال هذه المجالس أنه حينما يذكر الخطيب المظلومية التي جرت على سيد الشهداء أو السيرة التي واجه بها الحسين الطاغية عصره هو يزيد على سبيل المثال، فكان يستفيد وأكد على هالنقطة، يقول للشعب انظروا أنه ليس المنظار قلة العدد، أنه إحنا نحن عددنا قليل فلذا ما نستطيع أن نواجه الظلمة، يقول لهم انظروا إلى الإمام الحسين وكيف أنه عدده كان قليل مع أصحابه 72 واحد من أصحابه فقط معه، لكن واجه جيش بمقدار 30,000 بتلك الروحية، بذلك بتلك النفسية. فحينما يستمع هذا المستمع المحب إلى الخطيب وهو يذكر شيء من سيرة أبي عبد الله ونهضة وحماسة وشجاعة الحسين وإباء الحسين الذي في الحقيقة قال إني لا أقر كإقرار العبيد في خطبة من خطبه، ما أخضع لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، حينما يقول الخطيب على المنبر هذا المحب الموالي راح يمتلك ويكتسب تلك النفسية والروحية والإباء الحسيني من نهضة سيد الشهداء. فلذا الشوف نرى السيد الإمام يؤكد على أن نهضة الحسين ودور مجالس العزاء كان لها الدور المهم والأساسي والفعال في ثقافة الأمة. ولذا يقول شعبنا في إيران يقول حينما انتصر على أقوى طاغية في المنطقة كان ببركة عاشوراء وببركة التأثر بنهضة سيد الشهداء، ويقول أن شهدان الأبرار استفادوا من دماء أبي عبد الله.
نعم. حينما أيضا ننتقل في بعد آخر مع نصوص السيد الإمام في ثقافة عاشوراء، نجد أنها تتحدث عن دور اجتماعي واضح. طبعا وتتحدث عن هذا الدور الاجتماعي في التاريخ وكذلك في الوقت الحاضر. تقول نصوص الإمام وتنطق بهذا المعنى بشكل واضح بأن دور مراسم العزاء أنها حفظت المجتمع في إطار تكتل اجتماعي عضوي متلاحم ومتواصل، وكذلك تفعل في وقت الراهن. لا أدري كيف نسلط الضوء على هذه النقطة أكثر.
نعم، طبعا السيد الإمام يؤكد على هذه القضية كثيرا ويشير لها في أكثر من خطاب على أنه الحضور حضور المحبين يمثل فد وحدة سياسية تصرخ بوجه الظلم أينما كان وأينما حل. ويقول أن هذا التكتل هو الذي أراده الأئمة حينما كانوا يقولون لأصحابهم أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت، ومن بكى أو تباكى، هذا التباكي هم يقول سوف يصدر فد نوعا من الأشياء السياسية. ولذا نقرأ في خطاب من خطاباته يقول: لقد أوشكه حكم بني أمية المنحط أن يظهر الإسلام بمظهر الحكم الطاغوتي ويشوه سمعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد فعل معاوية وابنه الظالم الأفاعيل ضد الإسلام وارتكب ما لم يرتكبه جنكيز خان ضد إيران، فقد بدل أساس العقيدة. هذا في الحقيقة يقول كيف نقف أمام هذا الشعور اللي الإمام الحسين وقف وقدم دمه وأهل بيته وحتى نساءه. نحن الشعب الإيراني هنا في الحقيقة كان لهذا المظهر ولهذه السيرة للحسين سلام الله عليه وكيف أنه وقف أمام يزيد، نرى شعبنا الحمد لله الرجال ونساء كما وقفت الحوراء زينب سلام الله عليها لتنشر مظلومية الحسين وتخطب، كذلك نرى شعبنا في شهر محرم شهر صفر حينما في الحقيقة يوجهون هذه الشعارات ويكتبون اللافتات ويخرجون في تلك المظاهر في الحقيقة، وذلك الاجتماع لأجل البكاء يقول هو الذي حفظ لنا الإسلام وصانه إلى يومنا هذا. ويعترض السيد الإمام على بعض آراء المثقفين الذين قد يستهزئون ويسخرون بهذه المجالس، فكان يقول: انظروا لو كان خرج الناس فقط بمظاهر صامتة كما يخرج في الغرب مثلا من باب استنكارا، يقول لما وصلت إلى يومنا هذا نهضة الحسين، لأن يقول هذه المظاهر الصامتة لا تؤثر على العاطفة،
لا حياة فيها في الواقع،
لا حياة فيها، وإنما الذي يؤثر هو المجلس، مجلس العزاء الذي في الحقيقة حينما يذكر الخطيب مظلومية السيد الشهداء ويربطها بمظلومية اليوم الحاضر سوف يذرف الدمع، وهذا خروج هذه الدمع ولو بقدر جناح سوف ينور القلب، وإذا نور القلب راح يجعل الإنسان حيا، ومن هنا سوف يثأر ويأخذ بمظلومية الحسين ويأخذ بمظلومية المظلومين في أيام الظلمة والطواغيت في يومنا هذا.
نعم، شكرا لك سماحة الشيخ باقر صادق على هذه الإجابات. حتى الملتقى، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج ثقافة عاشوراء والإمام الخميني. حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثقافة عاشوراء، لقاءات وتحليلات في ضوء النص الخميني.
المتاعيب هاي المواكب نهوى المتاعيب هاي المواكب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
يا ويح دهر، يا ويح دهر جنى بالطف بين بني محمد وبني سفيان معتركا.
حاشا بني فاطم، ما القوم كفؤهم شجاعة، لا ولا جودا ولا نسكا.
ما ينقم الناس منهم غير أنهم ينهون أن تعبد الأوثان والشركاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ببركة ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
أيها الإخوة والأخوات، في السنن التاريخية وفي تاريخ الأمم السابقة ودعوات النبوات السابقة، أن ما دعا نبي أو رسول قومه إلى دين حتى طالبه الناس بالدليل على نبوته أو رسالته، حسب توجه أولئك الناس إلى نوع الدليل وصورة البرهان، معجزة كان أو احتجاجا مقنعا أو كتابا سماويا منزلا.
وقد اجتمعت عشرات الأدلة الحقة على صحة وصدق الرسالة المحمدية المقدسة، كان منها القرآن المعجز والسنن الشريفة النيرة والمعاجز النبوية القاطعة، وإلى ذلك مفاخر أوصيائه الميامين الصالحين المتميزين بالعلم المشرق والتقوى الطيبة والأخلاق الكريمة والعبادة الروحانية السامية، فكان دليلاً وحجة ملزمة للناس أن يهتدوا ويطيعوا.
وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسمى وصف، وبين فضائلهم ومناقبهم ومعالي شؤونهم ومراقي منازلهم، فشهدوا ذلك وأقروا به، فقامت عليهم التكاليف في التولي والنصرة بما لا مجال لعذر أو اعتذار.
فتعالوا معنا أيها الأفاضل نستمع إلى ما تفضل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة في جميع أجيالها في تعريفه لصبطه وريحانته ووصيه الإمام الحسين عليه السلام بعد هذه الوقفة القصيرة. أعزائنا الكرام، روى الشيخ فخر الدين الطريحي أعلى الله مقامه في كتابه الموسوم بالمنتخب عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال:
أتيت يوما جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت أبي بن كعب جالسا عنده، فقال لي جدي: مرحبا بك يا زين السماوات والأرض. فقال أبي: يا رسول الله، وهل أحد سواك يكون زين السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أبي بن كعب، والذي بعثني بالحق نبيا، إن الحسين بن علي في السماوات أعظم مما هو في الأرض، ومكتوب اسمه عن يمين العرش: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.
وفي موقف أورده الشيخ الطريحي رضوان الله تعالى عليه قال الراوي: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد الحسين عليه السلام وقال: أيها الناس، هذا الحسين بن علي، ألا فاعرفوه وفضلوه كما فضله الله عز وجل. وأما حفيده المفدى الإمام المهدي المنتظر صلوات الله عليه، فكيف وصف جده الحسين في زيارته العاشورائية المفجعة والمعروفة بزيارة الناحية المقدسة؟ كيف وصفه يا ترى بأية عبارات شريفة؟ فبعد السلام على الأنبياء الكرام عليهم من الله أفضل صلاتي والسلام، نثر عباراته الشريفة في السلام على أبي عبد الله الشهيد المظلوم، يخاطبه بلهجة ملوعة ومهجة مفجوعة:
السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، السلام على من أطاع الله في سره وعلى نيته، السلام على يعسوب الدين، السلام على منازل البراهين، السلام على من طهره الجليل، السلام على من افتخر به جبرائيل. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والعدوان، وأطعت الله وما عصيته، وتمسكت به وبحبله فأرضيته، وخشيته وراقبته، واستحييته، وسننت السنن، وأطفأت الفتن، ودعوت إلى الرشاد، وجاهدت في الله حق الجهاد. أيها الأفاضل، ما زلنا ننخر عباب بحر التجلي في قراءة حاء من حاءات الإمام الحسين عبر الولوج والدخول في سفينة النجاة، وإنه أسرع سفينة للنجاة. الحسين سلام الله عليه سفينة النجاة. حياكم الله ونعود إليكم.
أعزائنا الكرام، ويمضي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في توصيف جده الحسين عليه السلام فيقول: وكنت لله طائعة، ولجدك محمد صلى الله عليه وآله تابعة، ولقول أبيك سامعة، وإلى وصية أخيك مسارعة، ولعماد الدين رافعة، وللطغيان قامعة، وللطغاة مقارعة، وللأمة ناصحة، وللفساق مكافحة، وبحجج الله قائمة، وللإسلام والمسلمين راحمة، وللحق ناصرة، وعند البلاء صابرة، وللدين كالئة، وعن حوزته مرامية، تحوط الهدى وتنصره، وتبسط العدل وتنشره، وتنصر الدين وتظهره، وتكف العابث وتزجره. كنت ربيع الأيتام وعصمة الأنام وعز الإسلام ومعدن الأحكام، سالكا طرائق جدك وأبيك، مشبها في الوصية لأخيك، وفي الذمم رضي الشيم ظاهر الكرم، متهجدا في الظلم قويم الطرائق، كريم الخلائق، عظيم السوابق، شريف النسب، منيف الحسب، رفيع الرتب، كثير المناقب، جزيل المواهب.
ويمضي الإمام المهدي سلام الله عليه أيضا في توصيف جده الإمام الحسين سلام الله عليه، فيضيف: حليم رشيد منيب، جواد عليم شديد، إمام شهيد، أواه منيب، حبيب مهيب، كنت للرسول ولدا، وللقرآن سندا، وللأمة عضدا، وفي الطاعة مجتهدا، حافظا للعهد والميثاق، ناكبا عن سبل الفساق، باذلا للمجهود، طويل الركوع والسجود، زاهدا في الدنيا زهد الراحل عنها، ناظرا إليها بعين المستوحشين منها، آمالك عنها مكفوفة، وهمتك عن زينتها مصروفة، وألحاظك عن بهجتها مطروفة، ورغبتك في الآخرة معروفة.
إلى هنا أيها الإخوة الأكارم يصف الحفيد ذلك الجد الرشيد، فيأتي السؤال: إذن ما الذي دعا الحسين إلى تلك النهضة الدامية؟ الجواب بعد هذه الوقفة القصيرة.
أيها الإخوة والأخوات، ويمضي الإمام الحجة المنتظر فيقول في زيارته لجده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: حتى إذا الجور مد باعه، وأسفر الظلم قناعه، ودعا الغي أتباعه، وأنت في حرم جدك قاطن، وللظالمين مباين، تنكر المنكر بقلبك ولسانك على حسب طاقتك وإمكانك، ثم اقتضاك العلم للإنكار، ولزمك أن تجاهد الفجار، فسرت في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك، وصدعت بالحق والبينة، ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمرت بإقامة الحدود والطاعة للمعبود، ونهيت عن الخبائث والطغيان، وواجهوك بالظلم والعدوان، فجاهدتهم بعد الإيعاظ لهم وتأكيد الحجة عليهم، فنكثوا ذمامك وبيعتك، وأسخطوا ربك وجدك، وبدأوك بالحرب، فثبت للطعن والضرب.
فكان الذي كان أيها المؤمنون من الفجائع التي لا يطاق سماعها، فضلا عن تصورها وقراءتها على نحو التفصيل.
We'll be right back. أجل أيها الأفاضل، لقد حاربوا الأحب وقتلوه أبشع قتلة، وأطاعوا الأبغض في أبغض أوامره وأحقدها. كل هذا وهم يعلمون من هو الحسين سلام الله عليه. بهذا القدر نكتفي أيها الأفاضل، على أمل أن كنتم قد قضيتم معنا أوقاتا مفعمة بالتجلي والمعرفة لحائن من حاءات الإمام الحسين سلام الله عليه.
لا تنسونا من حسن دعواتكم، وفي أمان الله وحفظه.
أغيب وذل طائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذل طائف لا يغيب، لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طغته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفين ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير باب الله باب، ولا مولى سواه ولا حبيب. كريم منعم بر لطيف، جميل الستر للداعي مجيب. حليم لا يعاجل بالخطايا، رحيم رحيم غيث رحمته يصوب. فيا ملك الملوك أقل عثاري، فإني عنك أن أتني الذنوب، وأمرضني الهوى لهوان حظي.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة، هذا خالد العبد الله معكم في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد دخول الإيرانيين المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم دون ضعف. إصابة مدنيين بعدوان إسرائيلي على سوريا، والاحتلال يستهدف القصر الرئاسي ووزارة الدفاع في دمشق. وتجاوز حصيلة ضحايا القصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم حدود 80 شهيدا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وقوف الشعب الإيراني بمختلف توجهاته السياسية والدينية للدفاع عن بلاده، ولدى استقباله كبار مسؤولي السلطة القضائية أشاد سماحته بالإرادة العظيمة للشعب الإيراني في الحرب الأخيرة، معتبرا شعور شعب